ثقة الصراع. هذه كما قلت المسألة الثانية في عورة عندنا كما قلت تفريع عليها. نتدارك إن شاء الله يعني 9 مسائل تفريع على المسألة الثانية هي موجبة إن شاء الله لعلنا ننهيها في هذه الليلة بعون الله والتوفيق. أولا باختصار، عورة المرأة لجميع أشكالها من رأسها إلى رجليها يجوز للزوج أن ينظر إليها، أو ليس كذلك؟ يجوز للزوج أن ينظر إليها بشهوة وبغير شهوة مطلقة، لا إله إلا الله. وتقدم معنا الأولى ألا ينظر إلى خصوص السواد، الأولى من باب الأدب لا من باب التحديث. المسألة الثانية، الصنف الثاني، المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، والمحرم هو الذي لا يحل له أن يتزوج المرأة أبدا، هذا يقال له محرم، ما دامت حية يجب أن يتزوجها، هذا هو المحرم. وعليه قد يكون هناك تحريم مؤقت، ليس التحريم المؤبد، ليس بقى الزوجة المحرم عليه تحريما مؤقتا، مثل زوجة الجار، مثل المزوجة، مثل من عنده أربع نساء، النساء كلها محرمات عليه، يعني هو محرم لهم. من عنده أربع نساء انتهى، لا يجب أن يتزوج، النساء كلهن محرمات عليه. فإذا ياتي المحرمات تحريما مؤقتا، كالطلق أو ما تحت الزوجات، أحل له أن يتزوج مكانه. وعليه يراد كما قلت بنسب أو رضاع أو مصاهرة من هو لا يجوز أن يتزوج المرأة مطلقا أبدا تحريما مؤبدا. ما الذي يحل للمحرم أن ينظر إليه من نسائه المحارم؟ صار المغرب الآن. المسألة الثانية، الصنف الثاني، وهم المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. هؤلاء إخوة الكرام يوجد في نظرهم إلى المرأة محل اتفاق ومحل اختلاف. المتفق عليه يجوز لهؤلاء أن يروا الوجه والأطراف وما يظهر من المرأة غالبا، من عنقها، من رأسها، من قدميها، هذا بالاتفاق جائز. وجه، كفان، أطرافها التي تظهر، الرأس، الرقبة، القدمان، هذا بالاتفاق جائز. هل يضاف شيء آخر يمكن لصاحب الرحم المحرم أن ينظر إليه للابن والأخ والأب؟ المذاهب الأربعة في هذا الزائد على ذلك على 3 أقوال. القول الأول قول المالكية، لا يباح للرحم محرم أن ينظر إلا إلى ما تقدم، وجه وكفان وما يظهر من أطرافها مما لا يمكن أن يُسر داخل بيتها، من الرأس الذي هو الشعر، من الرقبة، من القدمين. ما عدا هذا ينبغي أن يستر، فلا يجوز للمرأة أن تظهر الساقين، ومن باب أولى الصدر، الظهر، الكتفين، لا يجوز أن تظهر هذا أمام محارمها من أبيها وابنها وأخوها، هذا عند المالكية. لا يباح إلا ما تقدم ذكره، وجه وكفان وأطراف تظهر غالبا، فيرخص لها أن تكشف ذلك أمام المحارم. كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة 97، ولا يجوز عليه أن تظهر كما قلت الثدي الساق. أما ما يتعلق به يعني ما دون السرة وما فوق ركبتين، هذا محل اتفاق، أن هذه عورة لا يجوز أن ينظر إليها إلا الزوج، لا محرم له، الصلاة، هل يستثنى شيء زائد على ما تقدم؟ وجه وكفان وأفراد زاد عند المالكية العيد. هذا قول المالكية، وهو أيضا قول للإمام أحمد مرويا عنه رضي الله عنه أجمعين، كما في المغني الجزء الأول صفحة 55 و400. لكن حمل السادة الحنابلة هذا القول عن الإمام أحمد أنه للتوقي لا للتحريم، فيكره ذلك من باب التقوى لا من باب أن هذا محرم على المحرم، أن لو نظر إلى ما زاد على هذا لا يزيد، كما قلت من باب الاحتياط والورع، فيأخذ بقول المالكية على هذا القول. وهذا أيضا وجه للسادة الشافعية، المذهب على خلاف كما سيأتينا كما في الروضة في الجزء السادس صفحة 40 مع 20. إذن لا ينسب إلا إلى المالكية، فهم الذين قالوا به، وأما الإمام أحمد كما قلت المذهب على خلافه، والشافعية المذهب على خلافه. وجه وكفان وأطراف تظهر غالبا من الرقبة من الرأس من القدمين، ما عدا هذا لا يجوز أن يكفي. والحقيقة يعني في ذلك يعني مع اعتبار قولهم رضي الله عنهم احتياطا مع صديق، احتياطا مع صديق، والمرأة حقيقة يشق عليها يعني أن تأخذ بهذا أمام محارمها داخل بيتها، يعني أمام أولادها، يعني ما يجب أن تخشف عن ساقيها إلا يظهر شيء من صدرها، إذا ردت أن تطبع ولدها لا يزيد. حقيقة على هذا القول. القول الثاني فيه توسع أكثر من المالكية، وهو وسط بينه وبين الشافعية، من سادة الحنفية رضي الله عنهم أجمعين، كما في رد المختار في الجزء السادس صفحة 66 و300، وهو في الاختيار في الجزء الرابع صفحة 55، والهدية العلائية صفحة 240 و200، وغير ذلك من كتبهم. عند الحنفية لا ينظر المحرم إلى ذوات المحارم منه إلى الظهر والبطن مع العورة المشتركة بين الرجال والنساء، وما عدا هذا يجوز أن ينظر إليه. الصدر يتجنب الظهر والبطن، الظهر والبطن، الظهر والبطن، الصدر يجوز أن ينظر إليه، بطن وظهر مع العورة المشتركة التي تقدمت معنا من السرة إلى الركبة، هذه لا يجوز أن ينظر إليها أحد إلا أنت واحد تقدم معنا وهو أنت، هذا عند الحنفية. وعليه يجوز أن يرى صدرها، يجوز أن يرى ساقيها تحت ركبتين، يجوز أن يرى اليدين عاريتين إلى الكتفين، فهذا كله عند الحنفية فيه سعة. لا إله إلا الله، لكنه لا يرى الظهر ولا البطن، الباطن الذي دون الصدر لا يراه، وهو الذي فوق السرة، تقدم معنا السرة ليست بالعورة بالاتفاق. فهنا الآن تتفق عند الحنفية بعدم جواز رؤيتها من محرمه، لأنه إلى نداء الصدر، وعليه يجوز أن يرى الصدر والساقين والعضدين كما وضح. هذا قول الحنفية. القول الثالث هو قول الثالث الشافعي كما في روضة الطالبين في المكان الذي ذكرته آنفا، قال له النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، يعني يجتنب النظر إلى العورة المشتركة فقط، إلى العورة المشتركة بين الذكور والإناث من السرة إلى الركبة لا ينظر إلى هذا من ذوات المحارم، وما عدا هذا يجب أن ينظر إلى النساء، يعني نظره إلى محارم كنظر الرجل إلى الرجل، فبين السرة إلى الركبة لا ينظر إليه، يعني يجب أن ينظر إلى البطن، يجب أن يرى السرة، ومن باب أولى بعد ذلك ما هو أعلى وما تحته الركبتين، بل عند الشافعية الركبتان تقدم معنا، فإنك كان عورة على يجب أن يراهما، لكن الفخذ فما فوق إلى السرة لا يراه. هذا القول إخوتي الكرام كما قلت قولا للسادة الشافعية فيما يظهر هو الذي عليه مذهب الحنابلة كما في المغني في الجزء السابع صفحة 55 و400 قال القاضي أبو يعلى حكم المحرم مع محارمه كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة يعني كقول الشافعية كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وعليه كان يقال هذا مذهب الشافعية والحنابلة وصيح سيد الدسوقي بعد أن حكى قوله المالكية قال وأجاز الشافعية وحكى قولهم أنه ينظر لكل شيء من بدنه ما عدا نهاية السرة والركنتين قال وفي ذلك فسحة وحقيقة فيه وفيه توسعة وعلى قاعدتنا إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة الله فلو أخذ الإنسان بهذا المذهب الذي فيه توسعة لا إثم عليه ولو اختار فهو أحسن ولو توفق خير الأمور أوسطها يعني لا يضيق عليها بحيث لا تبدي إلا الكفين فلا يظهر ساعدها ولا ساقاها لا تبدي إلا الكفين والوجه والأطراف التي تظهر غالبا من رقبة وشعر وقدمين ما عدا هذا لا يظهر ثم كل ذلك مشق على المرأة داخل البيت مع من تخالطهم من محارمها من أبنائها وأختها والقول أيضا يعني توسع كسادة الشافعي يعني تلبس مئزرا يستر ما بين السرة والركبة تظهر بعد ذلك جسمها الأعلى مكتوب وتجاهها رجال وبطنها توسع كسادة الشافعي يعني تلبس مئزرا يستر ما بين السرة والركبة تظهر بعد ذلك جسمها الأعلى مكتوب وثديها فارجان وبطنها أي حقيقة فيها شيء من التوسع قد تجر إلى فتنة وإغراق الأقوال كلها معتبرة لكن يعني كما قلت قول السادة الحنفية وسط بين الأقوال الثلاثة يتجنب رؤيته البطن والظهر لذلك قريبان من العورة الأمامية القبل والدبر وبعد ذلك يحل له أن يرى ما عدا هنا وما عدا العورة المشتركة فالركبة عندهم من العورة وعليه يرى ما تحت الركبة إلى القدمين وبعد ذلك من السرة السرة لا تدخل معنا من بداية الصدر إلى فوق الأمر فيه سعة وحقيقة هي تحتاج إلى إبراز ثديها عند إرضاع الأولاد إذا كانت تحتجب تحتجب وتتحجب في شيء من المشقة عليها وكما قلت الأقوال كلها معتبرة وليس بدليل خاص بالنسبة إنما ما الذي يشمله قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية الزوج اتفقنا على ما يحل له أن يراه إن حال ما الذي يحل لهم أن يرونه من المرأة بحيث لا يوجد فيهم فتنة ولا يعني إغراء ولا معصية اختلف أئمتنا في تحديده كما قلت ولا يوجد نص في ذلك فالأمر فيه سعة وهو من ذاك ما تحتمله الأنظار والاجتهادات والعلم عند رب الأرض والسماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه المسألة الثانية أليس كذلك الزوج المحارم المسألة الثانية الأجانب وهم غير من تقدم كل من يحل له أن يتزوج المرأة بوقت ما فهو مجنون عنها وهم غير المحارم بنسب أو رضاعة أو مصاهر أجنبي عنها ابن عمها ابن خالها خذنا كل من الأقارب أو ممن ليس بينهم وبينها صلة رحم على الإطلاق أجانب يحل لهم أن يتزوج المرأة ماذا يجوز لهم أن يرون المرأة تقدم معنا فيما يتعلق بعورتها كلها إلى الوجه والكفين، كلها إلى الوجه والكفين في الصلاة وفي غير الصلاة، كلها من الأقوال الثلاثة. أما الذي يحل للأجنبي أن يراه من المرأة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فعند الحنفية أولا يخص الكرام لون، كنا محل الإجماع، لا يجوز للإجماع أن يرى أجنبي ما عدا الوجه والكفين، هذا بالإجماع، بالإجماع، إلا لضرورة من غير شهوة، لضرورة من غير شهوة، ما عدا الوجه والكفين. الوجه والكفين يجب النظر إليهما أم لا؟ عند الحنفية يكره النظر إليهما من غير شهوة، من غير شهوة يكره، ويجوز النظر إليهما للضرورة كما تقدم معنا من شهادة أو غير ذلك. فإن خاف الفتنة أو شك فيها أو ظنها امتنع من النظر، فالحل مقيد بعدم الشهوة، بعدم خشيتها، بعدم ظنها، وإلا فحرام عليه النظر. قال فقهاء الحنفية في تقرير قولهم، وهذا في زمانهم، يعني في زمان أئمة المذهب، أما في زماننا فيمنع من النظر إلى الشابة مطلقة تحريما، بشهوة أو بغير شهوة، بشهوة الحمد إجماع، بغير شهوة عند المتقدمين يقرأ، في زماننا على تعبير فقهاء الحنفية كما في رد المختار يمنع النظر إلى الشابة مطلقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومذهب المالكية قريب من مذهب السادة الحنفية رضي الله عنهم أجمعين، كما في حديث الدسوق في المكان المتقدم، قال يجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين بشرط أن لا يحتسسه، هذه واحدة، وبغير قصد لذة، هذه ثانية، لا يحتسسنا ولا يتلذذ عندما ينظر. أما الكافر فلا يجوز أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة، فيجب عليها أن تستر الوجه والكفين أمامه. وأما بالنسبة للمسلم تقدم معنا، إذا يخشى فتنة وجب التتر، وقلت في أزمنة نحن الفتنة فيها متحققة، ليست يعني مظنونة، وعليه التتر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهكذا مذهب السادة الشافعية على حسب ترتيبهم الزمني كما في الروضة في الجزء الثامن صفحة 21، إن خاف الأجنبي فتنة من النظر حرم عليه أن ينظر، وإن لم يخف وجهان، أحدهما أن النظر إليه مكروه لا يخفى على نفسه فتنة ولا يظن ذلك من نفسه، والثاني محرم. قال الإمام النووي باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات والنظر إليهن مظنة الفتنة وذلك محرك للشهوة، وعليه يحرم عليه أن ينظر من غير خشية فتنة وغير خشية شهوة، إن خشي حرم وإن لم يخش وجهان، الكراهة كما هو قول الحنفية، والتحليل وهو الذي رجحه الإمام النووي عند السادة الشافعية رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام النووي: فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية. للخلوة بالأجنبية خشيت فتنة أو لم تحرم عليك أن تخلو بها، مع أنه قد يخلو الإنسان بها والفتنة يعني مأمونة، لكن الشارع ما فصل. قال: هذه مظنة فتنة، فيسد الباب في هذه المسألة. فعيد السادة الشافعية في موضوع النظر إن لم يحدث لا يحرم منه الفرج للباب قطعا لتفاصيل الأحوال. لا نقول إن خشي يحرم إلا النخشة يكره كله محرم إن خشي وإلا النخشة فتنة من أدنيه يعني فصول العفة وعدم فصول التكلف. وعليه يمكن أن نقول خلاصة مذهب الشافعية يحرم النظر إلى وجه المرأة وكفيها بشهوة وبغير شهوة واضح هذا. وعند الحنفية يكره من غير شهوة بشهوة يحرم. وعند المالكية يجوز من غير شهوة ويحرم بشهوة. ثم الحنفية كما تقدم عنه قال هذا في زمانه كراهة وفي زماننا المنع والتحريم. وعليه يمكن أن تقول أن عندنا الحنفية مع الشافعية على المنع وأنه لا يجوز النظر مطلقا. وهكذا المذهب الرابع السادة في الحنابلة رضي الله عنهم أجمعين كما في مغني في المكان المشار إليه آله في الجزء السابع صفحة 640 قال نظر الأجنبي إلى المرأة محرم من غير سبب إلى جنبها الوجه والكفان وما عداه هما في الاستقرار ما عداه محرم إلى جنبها. خلاصة الكلام صفة الكرام في هذه المسألة يباح النظر إلى الوجه والكفين من غير شهوة للحاجة من غير شهوة للحاجة. فإن علم أو شك أو ظن حصول الشهوة والفتنة امتنع عليه النظر امتنع عليه النظر. أما موضوع المرأة كما تقدم معنا إن يجب عليها أن تستر لاتفاق المسلمين على أن النساء يسترن وجوههم إذا خرجن إلى الشوارع. لكن الآن عندنا قضية ثانية لو امرأة كشفت كشفت عندما كشفت أثمت عندما خالفت أجمع له المسلمون. فالحل الإنسان لو نظر امرأة قابلته في الشارع أنت الآن في موضوع تكتك فيها موضوع الآن هل ننظر لو كشفت لو قابل امرأة الشارع كاتفة يحرم عليه أن ينظر أو يكره أو يباع. فبالإجماع إذا كان للشهوة وخشي فتنة أو شهوة أو شك أو ظن حرم عليه أن ينظر. لكن إذا انتفى هذا إن كان لغير حاجة لا يوجد شهادة لا يوجد مبايعة لا يوجد أمر يستمع أن ينظر إليه يكره عند الحنفية في الزمن القديم وفي زمننا يحرم. وهكذا عند الشافعية والمعتمد وهكذا عند الحنابلة. بقي عند المالكية يدور إلى ما حصلت مع أنها كما تقدم معنا تؤمر بكسر وجهها لانكسار الجثث عند المالكية كما نقلت قولهم. لكن لو قدام كسفت وخرجت وحصل نظر من غير شهوة وما خشي الإنسان على نفسه ذلك ما عليه يكون في نظره. فليس الآن الأمر يتعلق بكسرها يتعلق بموضوع النظر لو كسفت. موضوع الكشف تقدم معنا في تحديد عورة المرأة وما الذي يرخص لها أن تكشفه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. المسألة الرابعة المرأة مع المرأة نظر المرأة إلى المرأة. عند المذاهب الأربعة وهذا المعتمد عندهم كالرجل مع الرجل يعني يحرم أن تنظر إلى ما بين السرة والركبتين. ويزيد الحنفية من السرة إلى نهاية الركبتين لأنهما عورة عند السادة الحنفية رضي الله عنه أجمعين. المرأة مع المرأة كالرجل مع الوجه. والمعتمد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن المرأة ناظرة إذا كانت كافرة فحكمها حكم الرجل الأجنبي. فصل إذا النظر فيها كما تقدم معنا فعند الشافعية يحرم أن تنظر الكافرة الكافرة إلى المرأة المسلمة إلى أي شيء منها. لأنه تقدم معنا يحرم أن ينظر إلى الوجه والكفين عند عدم الضرورة وإن كان من غير الشهوة. وهذا الحكم هو المعتمد عند الحنفية في العصور المتأخرة. وعند المالك يجوز للكافر أن تنظر إلى الوجه والكفين إذا عدمت الشهوة والفتنة من قبلها. إذا الكافرة عند الجمهور من الأربعة حكمها حكم الرجل الأجنبي، فلا يجوز لمسلمة إذا أن تمكن كافرة من النظر إليها. هذا هو المقرر كما قلت عند الجمهور من الأربعة، الثلاثة من الأربعة، كما في رد المختار الجزء السادس صفحة 71 و300، وكما في حاشية الدسوق في الجزء الأول صفحة 96 و100، وكما في روضة الطالبين في الجزء السابع صفحة 25. وهذا الذي رجحه الإمام النووي قواه لا إله إلا الله لثلاثة أمور معتبرة. أولها قول الله جل وعلا في سورة النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلا أن قال أو نسائهن، أي المسلمات. نعم، في سورة النور، قلت سورة أخرى النساء غلط، في سورة النور على كل حال قالنا سورة النساء الصغرى. لا، سورة الطلاق سورة النساء الصغرى، سورة النور، سورة النور أو نسائهن، فيها أحكام النساء، أو نسائهم أي مسلمات. فإذا لا يجوز أن تبدي المرأة دينتها وأن تمكن من النظر إليها من كانت من غير ملتها وعلى غير دينها. الدلالة الثانية الاستدلال بقول سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي مقتدى به، ثبت أثاره عنه في سنن سعيد بن منصور وكثير بن المنذر، والأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى انظروا في الجزء السابع صفحة 95، وإسناده صحيح، أنه كتب إلى سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنهم أجمعين أنه قال له وكان أميرا على بلاد الشام في عهد سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين: بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الكتاب، فإذا وصلت كتابي هذا فانههن عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها إلا أهل ملتها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها إلا أهل ملتها. المراد بالعورة ما يستثنى كما قلت إلا بينه، يعني السرة والركبة التي تراها المرأة المسلمة ولا يراها الأجنبي من المسلمين. عورة المرأة كما تقدم معنا المرأة عورة، فلا يرى عورتها إلا أهل ملتها. التعليل الثالث كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي قال هي غير مأمونة، عندما ترى تنظر بخيانة وتنقل هذا الوصف بعد ذلك إلى الرجال، والمرأة المسلمة عندها ما يرجعها، على أنه إذا كانت المرأة أيضا فاسقة متهتكة المرأة تحتاط المسلمة أمامها فلا تبدي زينتها أمامها كما تقدم معنا، حتى لو خشي من المحارم من النساء من فتحتاط وتتحجب أمامها. إذا عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، امتلأت لهم البيوت، امتلأت البيوت الكافرات، ولا أقول إن المسلمات يجوز ذات زيادة بلية، يوجد دعاية أيضا مضللة خبيثة أن الكافرة يعني أحسن في الخدمة من المسلمة، لا إله إلا الله، لا أقول إن تلك جائزة يعني هي بلاء، لكن حقيقة يعني الظلمات عندما تكثر البلاء أزداد، يعني كافرة فيها اللعنة من جميع جهاتها، وإذا كانت مسلمة يعني من جهة قصر ومن جهة إن شاء الله، يعني مهما كان مسلمة موحدة مهما كان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذا عند الجمهور. انفرد الإمام أحمد ومعه أهل مذهب رضي الله عنهم أجمعين فقالوا الكافر والمسلم سواء النظر إلى المسلم، تستعين في هذا. لا إله إلا الله. له روايتان هذه المعتمدة إخوتي الكرام في المذهب عندهم كما في المغني في الجزء السابع صفحة 64 و400 وعلل هذا بثلاثة أمور. وهذه الرواية هي المعتبرة عندهم أن الكافر كالمسلم. قالوا الحجر شرعت بين الرجال والنساء بمعنى لا يوجد بين الكتابية بين الكافرة والمسلم. لما شرع الحجاب؟ لأجل أن لا يحصل نسأل الله العافية الزنا. وهذا عنده آلة الزنا يستهي وتستهين. أما هنا هذه امرأة وهذه امرأة. المعنى الذي من أجله شرع الحجاب بين النساء والرجال لا يوجد بين الكافرة والمسلم. الدليل الثاني عندهم قالوا الحجاب فيجب على المرأة إلا بنص أو قياس ولا وجود له في هذه المسألة. لا يوجد دليل على إنزال المرأة للحجاب أمام الكافرة ولا يصح النقيض الكافرة على الرجل الأدنى إنما هي حكم وحكم المرأة المسلمة حتى يأتي دليل يبين استثناءها في ذلك. الدليل الثالث عندهم قالوا الآية أو نسائهم في سورة النور يراد منها جملة النساء ليس خصوص نسائهم المسلمة أو نسائهم جملة النساء أو النساء. على كل حال إلا أنه دل المذاهب الأربعة فلا كلام لمتكلم كما قلت بالراحة إنما يلقى حقيقة الاحتياط والأحوط الأخذ بقول الجمهور. ولذلك قال الإمام الرازي ونعم ما قال في تفسيره في الجزء الثالث والعشرين صفحة 220 الأصح أنه لا يجوز للكتابية والكافرة أن تنظر إلى المسلمة لأنها أجنبية عنها في الدين. والله يقول أو نسائه. لا إله إلا الله. المسألة الخامسة من المسائل التسع نظر المرأة إلى الرجل. تقدم معنا عورة الرجل وقلت ما بين السرة إلى الركبة من الرجل لا يجوز أن يراه إلا في إنسان زوجة والسرية. يحرم على الرجل أن يرى هذا المكان ما عداه يجوز له أن يرى. المرأة هل يجوز لها أن ترى ظهر الرجل بطن الرجل ساقي الرجل أو تختلف عن الرجل؟ الرجل مع الرجل لا يحرم عليه إلا ما بين السرة والركبة. المرأة مع الرجل ستنظر إليه لا يمكن أن تنظر. كما قلت هو يكثر هذا موضوع آخر نحن لا في نظرها متى تغض طرفها. إننا نحن كنا في نبحث الأمر عندنا أمراه نسترها فلا نمكن الغير من رؤيتها ونحن لا نراها من غيرنا. فالآن الرجل يباح له أن يكشف قدره ظهره. هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى صدر الرجل إن كانت أجنبية إن كانت محرمة؟ ما هو التفصيل أيضا في ذلك؟ فاستمعوا لذلك أخوتي الكرام. لا إله إلا الله. عند الحنفية وهو المذهب الأول نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى الرجل. المرأة إلى الرجل كالرجل إلى الرجل. إذا يجوز أن ترى جسمه كله عدا ما بين السرة إلى الركبتين الركبتان داخلتين لكن بشرط عدم الشهوة عندما تنظر نظر مجرد. فإن كانت تنظر بشهوة أو خشيت أو شكت حرم عليها أن تنظر إلى الرجل. القول الثاني على حسب الترتيب الزمني مذهب المالكي تنظر المرأة إلى الرجل إلى ما ينظر إليه الرجل من محرمه من محرمه من النساء. عندما ينظر إلى الوجه والكفين والأطراف التي تبدو غامضة من الرقبة والشعر الرأس والقدمين وهكذا الأجنبي لا يباح رخص لها أن تنظر إلى الرجل إلا إلى وجهه وكفيه ورأسه وقدميه. ما عدا هذا لا يجب أن تنظر إلى ساقي الرجل ولا إلى صدره ولا إلى بطنه ولا ولا. هذا عند المالكية. لا إله إلا الله. وعند الشافعية الأصح عندهم والذي قطع جما غفيرا منهم وهو الذي اعتمده محقق المذهب ومنحقه الإمام النووي في روضة الطالبين لا ترى المرأة من الرجل إلا ما يراه منها. ماذا يرى هو؟ لا يرى شيئا. تقدم معنا لا يجب أن ننظر إلى الوجه، أو ليس كذلك؟ لا يجوز أن ننظر إلى الوجه معنا من الشهوة، وليس كذلك؟ هو المعتمد كل وجهان، كراهة والمعتمد التحريم. ثم اعتمد التحريم كما تقدم معنا الأدلة المعتبرة التي تقدمت معنا، وعليه هنا بحق الكرام لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل أبدا، كما هو يغض طرفه عنها هي تغض طرفها عنه. قال الإمام النووي هي تغض طرفها عنه. قال الإمام النووي عليه وعلى أمتنا رحمة ربي يدل على هذه ثلاثة أمور: كتاب الله فوجه الأمر إليهما سواء بسورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. الدليل الثاني حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وتقدم معنا إخوة الكرام وكنت ذكرته مرارا لا إله إلا الله، حديث عبد الله بن أم مكتوم من رواية الصديقة المباركة سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وهكذا الترمذي في السنن. وحسنه بل قال هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه وبوب عليه في الاحكام في الجزء السابع صفحه 39 و400 ذكر الاخبار عما يجب على من غض على ما يجب على المرأة من غض البصر ولزوم البلوغ لئلا تقع أعينهن على الرجال وإن كانوا عمنا. لا إله إلا الله. فالحديث رواه الإمام بن سعد في الطبقات والبيهقي في السنن الكبرى وفي كتاب الآداب، ورواه البغوي في شرح السنة، وإسناد الحديث قوي كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء التاسع صفحة 37 و300، وقال في التلخيص الحديث في الجزء الثالث صفحة 30 و100 ما فيه إلا نبهان مولى أمنا أم سلمة رضي الله عنه أجمعين. وقد نصف هذا في التلخيص الحديث. وحسنه شيخ الإسلام الإمام النووي في الشرح صحيح مسلم في الجزء السادس صفحة 84 و100، وفي الجزء العاشر صفحة 96، وفي روضة الطالبين في الجزء الثاني صفحة 25. وحكى تحسين الإمام الترمذي وتصحيحه له في رياض الصالحين صفحة 25 و500 وأقره. وكذلك فعل الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، نقل تحسين وتصحيح الترمذي للحديث وأقره في الجزء الثالث صفحة 99 من الإحياء. وانظروا شرحه ايضا وافق ذلك الجليدي من تقدمه في الجزء الثاني صفحة 34 و400. وكذلك فعل المنذري في تهذيب السنن في الجزء الثاني صفحة 60، وزاد نسبة الحديث الى سنن النسائي، وتقدم معنا في سنن ابي داود الترمذي وهنا النسائي وعليه السنن الاربع الى سنن ابن ماجه ولعله في السنن الكبرى. وزاد الحافظ ابن حجر في الكتاب الكافي الشافي تخريج أحاديث الكفاف الجزء الرابع صفحة 17 و100 تخريج الحديث إلى إسحاق بن راهوية ومصنف بن أبي شيبة ومسند أبي يعلى والطبراني في معجمه الكبير. قال كلهم رووه من رواية نبهان مولى أمنا أم سلمة عن أمنا أم سلمة رضي الله عنه أجمعين تفرد به نبهان عنها، وتفرد الزهري في روايته عن نبهان رضي الله عنه أجمعين. ولا نعلم رواه عن نبهان إلا الزهري، هذا كلام الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ونرجو الحديث عن أمنا أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها أنها كانت مع نبينا عليه الصلاة والسلام ومعها ميمونة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنه أجمعين. فأقبل عبد الله ابن أم مكتوم فاستأذن فقال نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام استجبان لأمنا أم سلمة ميمونة رضي الله عنه أجمعين. فقالت أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال أفعن يا وان أنتما استجبان. إذن هنا المرأة تتحجب من الرجل ولا تنظر إليه، كما أن الرجل لا ينظر إلى المرأة. كتاب الله وسنة رسوله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذا الحديث الذي معنا حوله سيدي هذا في كذبه، التنبيه الأول يدور على هذا الحديث. رواه إسحاق بن راهويه كما تقدم معنا فيما نسبه إليه الحافظ ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكتاب، لكن في رواية إسحاق استأذن عبد الله ابن أم مكتوم تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكنت أنا وزينب أمنا زينب رضي الله عنه أجمعين مع النبي عليه الصلاة والسلام هناك ميمونة. قال الحافظ ابن حجر في إسناده، في إسناد رواية إسحاق ابن راهوية مندل، تقدم معنا مندل مندل، وقلت ولقب له واسمه عمرو بن علي كما تقدم معنا رضي الله عنه وأرضاه، قال خالف في ذكر زينب بدل ميمون رضي الله عنه أجمعين. مندل تقدم معنا مندل مندل، وقلت ولقب له واسمه عمرو بن علي كما تقدم معنا رضي الله عنه وأرضاه، قال خالف في ذكر زينب بدل ميمون رضي الله عنه أجمعين. وتقدم معنا هو ضعيف في الرواية، خرج حديثه أبو داود والإمام ابن ماجه في السنن. مندل من رجال سنن أبي داود وسنن ابن ماجه في سنة 67 بعد المئة، عمرو بن علي العنزي. وتقدم معنا إخوة الكرام أن الهيثمي أحيانا يترجمه يقول ضعيف ووثق، وأحيانا يقول ضعيف يعني ووثق، أحيانا ليس بالقوي وقد وثق. تقدم معنا كلام الهيثمي في المواعظ الواضحة. إذن هنا بدل أمنا ميمونة ذكرت أمنا زينب، الرواية ضعيفة، هي أم سلمة وأمنا ميمونة رضي الله عنها. لا إله إلا الله. التنبيه الثاني، الحديث الذي معنا من رواية أمنا أم سلمة وليس كذلك، والذي حضر أمنا أم سلمة أمنا ميمونة رضي الله عنه أجمعين. روي الحديث أيضا من رواية أسامة لوجود أمنا عائشة وأمنا حفصة. لا إله إلا الله. فهذه الرواية إخوة الكرام لا بد من الانتباه لها. ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع أمنا حفصة جالستين، فأقبل عبد الله ابن أم مكتوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هما، فقالت أليس هو أعمى لا يبصرنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال أفعن يا وان أنتما. هنا عائشة وحفصة، هناك أمنا أم سلمة ميمونة، رواية إسحاق بن راهويه أم سلمة وزينب خطأ. أما هنا هي رواية أشد ضعفا ونشارة من رواية مندل التي رواها إسحاق بن راهويه. وما على الإمام بن جوزي يعني هنا عزا الحديث إلى إسامة بن زيد رضي الله عنه ونسبه إلى هاتين الصديقتين المباركتين عائشة وحفصة، حقيقة ما أعلم، في صفحة 19 و200. ولو نسبه إلى الحديث المخرج في السنن لكان أحسن. 19 و200، الباب 31 في أن أجود ما للمرأة ألا ترى الرجال. يقول عن أسامة، وهو أسامة بن زيد جد رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه رضي الله عنه أجمعين، قال كانت عائشة وحفصة عند النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام جالستين فجاء ابن ام مكتوم فقال لهما النبي عليه الصلاه والسلام قوما، فقال فانه اعمى، فقال وانتما عمي. هذا الحديث يقول من حقق الكتاب يعني نوقف رساله كما يقال رساله في جامعه الازهر، يقول الأخ عندما حقق الكتاب والله يكفي أن أعجب في هذه الأيام، يقول بالحاكم أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، انظر عون المعبود صحفة الأخرجية المسند، مسند الجزء السادس صفحة 96، نظر في مسند أمنا أم سلمة، هنا الحديث عن أنا ولد عن أسامة رضي الله عنه أجمعين، هناك أم سلمة وأم الميمونة رضي الله عنهم أجمعين، هنا عائشة وحفصة. يعني كيف يعني الحديث؟ أنا أريد أن أعلم، يعني هي الآن هذا حديث وهذا حديث، فتجعل هذا التخريج لهذا الحديث، لا يصلح هذا. هذا كما قلت يعني رسالة مناقشة وعلى تعبيره درجة امتياز، طبعت بعد ذلك ولا زالت على بلائها، يعني طبعت البلاء فيها، وستبقى يعني ما يوجد من منقب ولا من هذا إلا الذي يأتي. يعني إذا وقع الكتاب بيد من يبحثونه تكتب القضية، ما على هذا كما قلت لكم سابقا لو أن الإنسان سب المسلم والكلية والجامعة والمسلمين لما انتبه أحد لما في رسالته، هذا وضعنا الذي نعيش فيه ونسأل الله العافية. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي ورحمه، يا عبد الله ما أخرج هذا الحديث، واضح هذا. هذا الحديث يا إخوة الكرام حقيقة لما يعني مرة معي في أحكام النساء قلت بين أمرين، إما أن الإمام ابن جوزي وهم يعني أخطأ في الذكر بدل أمي لأم سلمة قالت أسامة، بدل بعد ذلك أم سلمة ميمونة عائشة وحفصة، يمكن أنه أخطأ، لكن قلت هذا لا يلزم به إلا بعد البحث. بعد البحث والتنقيب أمكن العثور على هذه الرواية الثالثة في كتاب ليس مطبوعا إنما عزل إليه الحافظ ابن حجر، فالحمد لله. أقول الحافظ في التلخيص الجزء الثالث صفحة 700 يقول لا إله إلا الله هنا، لما ذكر الإمام تبعا للقاضي قصي حديث الباب جعل القصة لعائشة وخفة بدل أمنا أم سلمة أمنا ميمونة رضي الله عنه أجمعين، وتعقبه شيخنا وهو بالملخص في تصحيح منها بأن ذلك لا يعرف، الرواية من حديث رسالة أن أمي عائشة وحفصة لا يعرف، يقول لكن وجد في الغيانيات من حديث أسامة على وفق ما نقله القاضي، وهو القاضي حسين صاحب كتاب التعليق في الفقه والإمام، فإما أن يحمل على أن الراوي قلبه، يعني بدل من أن يقول أم سلمة وميمونة قال حفصة وعائشة، إما أن يحمل على أن الراوي قلبه لأن ابن حبان وصف راويه بأنه كان شيخا مغفلا يقلب الأخبار، وهذا أقل ما في المسكين وكذاب، وهو وهب ابن حفص الحراني، وهب ابن حفص الحراني كذبه أبو عروبة وقال الدارقطني كان يضع، إذا ليس يقلب فقط. انظروا لسان الإنزال في الجزء السادس صفحة 300، والمبني في الجزء الثاني صفحة 26 و700، والمجروحين من الخبان في الجزء الثاني صفحة 76، لا إله إلا الله. إذن هنا إما أن يحمل على أن الراوي قلبه لأن ابن حسان وصف رأيه بأنه كان شيخا مغفلا يقلب الأخبار وهو ابن حفص الحراني، وإما أن يحمل على التعدد ويؤيده أثر أم عائشة الذي قدمته، وهو أثر في موقف الإمام مالك ورواه الإمام ابن سعد في الطبقات في الجزء الثامن صفحة 69، أنه دخل عليها إسحاق الأعمى فاحتجبت منه، فقال يا أم المؤمنين تحتجبين مني ولست أراك أنا أعمى، قالت إن لم تكن تراني فإني أراك، إن لم تكن تراني فإني أراك. قال الحافظ ابن حجر فممكن أن يحمل الحديث على تعدد يعني جرس وجرس، قال ويؤيده الأثر الذي قدمت عن مالك أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك، قالت لا فيني أن ينظر إليك. إذا من رواه؟ روي الحديث بالغيلانيات، الغيلانيات من المقصود بتحريفها في الجزء الثاني صفحة 14 بعد الألف من كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. قال هي أجزاء من الحديث وفوائد حديثية من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الذي يعرف بالشافعي. قال له الشافعي له فوائد حديثية في مجلدين جمعها الراوي عن هود وهو سيأتينا ابن غيلان في ترجمته. فقيل لها غيلانيات. توفي محمد بن عبد الله بن ابراهيم عروض الشافعي سنه 54 300 املاها عن عدد من شيوخه رواها عنه اسمه الكرام ابو طالب محمد بن ابراهيم الغيلاني البزار توفي سنه 40 و400. فقيل لها الغيلانيات. ويقال ايضا في فوائد ابي بكر الشافعي لا اله الا الله وهي 11 جزءا نقبت بالغيلانيات تفردا في الدنيا بعلوها الذي هو محمد بن ابراهيم بن غيلان كما في سير اعلام النبلاء في الجزء 16 صفحه 60. لان حديث مروي الذي رواه الامام ابن الجوزي رواه ابو بكر الشافعي في فوائده الحديثية التي رواها عنه محمد بن غيلان تسمى بالغيلانيات 17 جزءا حديثيا تفرد بعلوها في الدنيا في روايتها عن ابي بكر الشافعي عليه جميعا رحمه الله. لكن الحديث كما قلت فيه وهب بن حافظ البجلي الحراني متروك كذاب كان يضع. فالإمام ابن الجوزي يعني لما تحقق رواية أم سلمة التي في السنن والمسند وعزاء وروى أي الرواية عن أسامة بن زيد حقيقة الأمر الحديث. وعلى كل حال له ذلك رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا لما جاء ليحقق كلامه رفق هذا بهذا وهذا خطأ. وقبله في نفس الصفحة نفس الباب خطأ إخوة الكرام. أنا أعجب كيف الأمور تمشي في هذه الأيام. عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لفاطمة عليه السلام ما خير للنساء؟ قالت ألا ترى الرجال فلا يرونهن. فقال علي فذكرت ذلك للنبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال إنما فاطمة بضعة منه. انتبه للتخريج الذي يعني يحيره الأريح. لا إله إلا الله. يقول اثنين الحديث أصله في البخاري. من الذي أخذك للبخاري؟ انظر الفتح الجزء التاسع صفحة كذا كتاب النساء وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة. حقيقة هو الآن عندما أجلد ما للمرأة ألا ترى الرجال. هذا جاء لآخر جزئية في الحديث وهي فاطمة بضعة مني عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج بنت أبي جهل. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني دون ما أذاها في رواية يريبني ما أرادها ويؤذيني ما أذاها. هذا الآن الذي في الصحيحين لكن نحن عندنا ترجمة تفسد بها على قضية معينة لما غرض في الأصل الحديث. قلت هذا خطأ ليس هذا كما قلت يعني تخريجا للحديث أبدا. الحديث رواه الإمام البزار كما في المجمع في الجزء الرابع صفحة 55 في كتاب النساء بهذا العنوان أي شيء خير للنساء. لا حتى ما أبدأ في المجمع ستأتينا بعد ذلك. جاء بحث في معجم المفارس في ألفاظ الكلمات كلمة بضعة رآها إذا نصر الحديث الصحيحين. هذا إخوة الكرام يصلح ورسائل تناقش وكما قلت درجة امتياز وبعد ذلك تطبع والأمور كلها تمشي على عمى. قال الحافظ الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه من لم أعرفه وفيه علي بن يزيد. بن يزيد غلط في طبعته في المدينة إنما هو علي بن زيد إنما ليس علي بن يزيد الهاني علي بن زيد بن جدعان فانتبهما. لا إله إلا الله. قال وفيه علي بن زيد أيضا. ولولا الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان عند النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقال أي شيء خير للمرأة فتكفل. قال علي رضي الله عنه: فلما رجعت قلت لسيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: أي الشمس خير للنساء؟ فقالت: لا يراهن رجال. قال علي: فذكرت ذلك للنبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال: إنما فاطمة بضعة مني. هذا هو التخريج. لن تكون أصل حديث الصحيحين ينظر البخاري ومسلم، نظر ما يوجد. ترى الرجال ولا يرونهم، لا ترى الرجال ولا يرون، هذا لا يوجد في البخاري ولا في مسلم، إلى أصل الحديث. قال البزار: لا نعلم له إسنادا عن علي، يعني علي بن زيد بن زرعان، إلا هذا. علي بن زيد بن زرعان إخوة الكرام ضعيف ضعفه يسير، يعني من أجل ضبطه. توفي سنة 31 بعد المئة، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم الناس المقرونة والسنن الأربعة رضي الله عنه أجمعين. والإمام الهيثمي أحيانا كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 290 و300 يقول: وثق لا إله إلا الله. وقال الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 27: اختلفوا فيه. وقال في ترجمة في السير: هو الإمام العالم الكبير، كان من أوعية العلم على تشيع قليل فيه وسوء حفظ يرده من درجة الإتقان. لا إله إلا الله. إذن الحديث خلاصة الكلام كما قلت في البزار، والبزار في كشف الأستار ترجم له بهذه أيضا، ترجم في كتاب النساء: أي شيء خير للنساء. فهذا من باب التنبيه لهذا الأمر. إذا عندنا رواية إسحاق بن راهوية بدل ميمونة زينب، وفي رواية أسامة رضي الله عنهم أجمعين بدل أمنا أم سلمة وأمنا ميمونة، ذكر أمنا عائشة وأمنا حفصة رضي الله عنهم أجمعين. الرواية الثالثة التي تقدمت معنا من رواية أم سلمة، التنبيه الثاني. هذه الرواية أخوة الكرام، أن كل تنبيه أن تنبيه الأول فيه أمران والتنبيه الثاني أيضا فيه أمران. هذا الحديث الذي رواه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، واستدل به السادة الشافعية على أن المرأة لا ترى من الرجل إلا ما يراه منها، وعليه يحرم عليها أن تنظر إليه كما يحرم عليه أن ينظر إليها. لا إله إلا الله. قد يقال أخوتي الكرام عارضه أمران، هذا التنبيه الثاني. أولهما حديث فاطمة بنت قيس، كنت ذكرت سابقا. لكن الحديث الثاني عدد من الإخوة قال يعني ما ذكرته يتعلق الناس به، أما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها وفي المسند وصحيح مسلم والسنن الأربع إلا سنن ابن ماجه ورواه الإمام الطحاوي والبيهقي في السنن الكبرى. انظروا الحديث إخوة الكرام في شرح الإمام النووي صحيح مسلم في الجزء العاشر صفحة 96. خلاصته أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها عندما طلقت أمرها نبينا عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال لها: تلك امرأة يرشها أصحابي، كان في ضيافة، وبعد صلاة الجمعة يذهب الناس إليه يتقدم لهم الخبز ومرقة السلق، فهذه يعني يأتي الرجال إليه أخشى أن يروا منك ما تكرهين، بعض ما تكرهين، بما أن هذا البيت يرتاده الرجال بكثرة، يعني لا يصلح أن تعتدي عندها، اعتدي عند ابن أمي مكتومة وابن عمها أجنبي عنها، لكن إنه أعمى لا يرى فضعين ثيابك عنده فلا يراك، يعني سلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: لا إله إلا الله. قال لها يعني: لا، إذا وضعت ثيابك عنده لا يراك، إذا وضعت خمارك عنده لا يراك. اخوتي الكرام، هذا الحديث يعني في ظاهره عرض حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، هناك تتحجج، هناك تضع ثيابها، تضع خمارها أمام الأعمى، فإذا يجوز أن تنظر إليه لأنه أعمى لا يرى، يجوز أن تقوم أمامه وليس عليها الحجاب. هذا غلط كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذا المعنى لا يدل عليه الحديث، لا من قريب ولا من معنى الحديث. إخوة الكرام، تضعين ثيابك عنده، تضعين خمارك عنده فلا يراك، أن هذا الأعمى الذي يمر ليس له عينان يبصر بهما، فهي إذا كانت في الحجرة جالسة في حجرتها الخاصة التي تعتد فيها وضعت ثيابها النابذة مفتوحة هي جالسة تنظر لمن يمر تضرب ظهرها إلى النافذة. مر هذا الصحابي لأنه أعمى لا يرى ولو كان مبصرا عليها حرج ما يمكن أن تفتحه يعني خوفا من النافذة ولا فتحة من الباب لأن المبصر يرى من السقوط فهي لا تنظر لكن هو إذا ما لا يرى ليس معناها أنها تتجرد أمامه فلتلتفت إليه. أين الدلالة من الحديث على هذا الفهم؟ ما من حديث دلالة لا من قريب ولا من بعيد لوجه من الوجوه على جواز نظرها إليه فيما فيها أنها تعمل نظره لأنه أعمى. وعلي أنت في هذا البيت يعني إذا ما كان عليك ثياب في حجرتك قد تنام من الباب مفتوح والحجرة مفتوحة فهو يمر بما أنه أعمى تأمنين. لكن إذا كان مبصرا هل يمكن المرأة أن تنام تترك الباب مفتوحة في مكان يدخل عليه الرجل؟ لا يمكن أنه سيراها هي لن تراه إلا ما كانت نائمه هو سيراها بما أنه أعمى هي لا ترى لأنها لا تنظر إليه لا تقابله وهو لا يرى. هذا معنى الحديث وعليه لا معارضة بينه وبين حديث أمنا الحديث الثاني حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وهو في المسند والصحيحين ورواه الإمام النسائي في سننه أبو داود الطيالسي في مسنده. تقول رضي الله عنها وأرضاها رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون حتى أكون أنا التي أسأل عليها على نبينا وعليها وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريقة على الجعل جارية حديثة السن يعني كان عمرها في ذلك الوقت 15 سنة على المعتاد حريصة على اللهو تنظر تستمر في النظر حتى هي تمل والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يرخص لها وهو معها وتنظر من ورائه وتضع ذقنها على كتفه الشريف على نبينا وآل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه. هنا الآن نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون وتقدم معنا استجبا قولا أفعلا وان أنتما وهنا نظر فما التوفيق بين الأمرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوة الكرام أيضا لا تحاول أجاب إنسنا عن ذلك بجوابين معتبرين ذكرهما الحافظ ابن حجر وقبله الإمام النووي وهما في كتاب طرح التقرير في شرح التقرير ولي الدين أبي زرعة ولد الإمام العراقي عليه جميعا رحمة الله ورضوانه. وقلت لكم الكتاب أحسن ما كتب في أحاديث الأحكام فاحرص عليه في البيت السابع صفحة 56 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يقول الثالث فيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال. قال ابن بطال وقد يمكن أن يكون تركه إياها ترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون تركه إياها لتنظر إلى اللعب بالاضطراب لتضبط السنة وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك يعني رخص لها لمقصد شرعي لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ذكر حديث أمنا أم سلمة أفعم يا واني أنتما وقال رواه الترمذي وغيره حسنه هو وغيره وأجاب عن حديث عائشة هذا بجوابين الذي فيه انها نظرت الى الحبشة وهم يلعبون احدهما انه ليس فيه انها نظرت الى وجوههم وابدانهم وانما نظرت الى لعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر الى البدن وان وقع دون قصد صرفته في الحال. وهذا هو جواب الامام النووي الحرف في الجزء السادس صفحه 84. والثاني ذكره النووي بعده الحافظ ابن حجر رضي الله عنه اجمعين لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، أو أنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة، على قول من يقول إن الصغير المراهق لا يمنع من النظر. ولا يخفى أن محل الخلاف فيما إذا كان النظر بغير سهوة ولا خوف فتنة إن كان كذلك حرم قطعا. إخوة الكرام، هذا الجواب الثاني ضعيف، فالأول هو المعتمد وهو الذي اعتمده الإمام النووي عليه رحمة الله. سبب ضعفه أن قدوم هؤلاء كان سنة 70 من الهجرة، فيكون عمرها حينئذ كما قال الحافظ ابن حجر 15 سنة. هذا قاله في الجزء الثاني صفحة 45 و400، وقال في الجزء التاسع صفحة 36 و300 قدوم سنة 7 ولها يومئذ 16 سنة. 15 سنة. إذا كان الأمر كذلك إذا بالغ. فالجواب الأول هو المعتمد أنها نظرت إلى لعبهم وحرابهم ودرائهم ولم تنظر إليهم، إذا وقع النظر ورخت، يعني حالها كحال المرأة عندما تخرج إلى الشارع ترى الرجال، لا تمعن النظر ولا تتبعي النظر النظرة فتصرف نظرها، فلا حرج في ذلك، إنما هي لا تتعمد صرف النظر إلى شكل هذا. ليس الجهاد الإخوة الكرام يتعلقان بهذه الدلالة الثانية من دلالات السنة التي استدل بها الشافعية على تحريم نظر المرأة إلى الرجل كما يحرم على الرجل أن ينظر إليه. الدلالة الثالثة، قال والفتنة مشتركة بين الجانبين من حيث المعنى، فكما حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة لئلا يحصل في نفسه ما يحصل، يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لئلا يحصل في نفسها ما يحصل، بل فتنة المرأة إذا نظرت إلى الرجل واشتهت أقوى من فتنة الرجل إذا نظر إلى المرأة واشتهاها، لأنه إذا نظر واشتهاها لا يتوصل إليها إلا برضاها، وإذا نظرت إليه واشتهت اختالت الوصول إليه، وفي الغالب جانب الرجل ضعيف في هذا الأمر إذا عرض عليه قل أن يعني يصبر. ولذلك السبع الذين يضللون في ظل عرضهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال من أخاف الله، ولم يكن امرأة، إن المرأة يعرض عليها بكثرة، واضح هذا، والأصل أنها تتمنى. الرجل هو الآن لأنه موقفه كما تقدم هذا موقف الطالب الراغب تلك مطلوبة، فإذا المطلوبة صار طالبة حصل المطلوب، وعليه كما كان بعض الناس يقول لأن ينظر ألف رجل إلى ابنتي خير من أن تنظر ابنتي إلى رجل واحد. فإذا كانت الفتنة مشتركة بين الجانبين لا يجوز للرجل أن ينظر خشية الفتنة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر خشية الفتنة. هذا مذهب السادة الشافعية في هذه القضية. هذا الاختلاف لا اختلاف عند الله، كل موعظة تمتد معنا، ونسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلمنا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.